من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مهدنا الحديث عن المضاربة، وتحدثنا حول مرجعية العقود، وأنها محددة أولا في أحكام الشرع، وثانيا بالمتعارف من الناس باعتبار العقود ذات جانبين: جانب مرتبط بالشخص المباشر، وجانب مرتبط بالمجتمع. وقلنا علماءنا عبر التاريخ كان لهم أكثر من صفة، الصفة باعتبارهم يمثلون الدين ويصدرون الفتاوى، وصفة أخرى أنهم كانوا يمثلون القيادة الفعلية للمجتمع حتى ولو لم يكونوا يملكون القيادة السياسية، ولكن المجتمع كان يرجع إليهم ولا يزال بنسبة أو بأخرى. ولذلك قسم من أحاديثهم حول العقود وربما غير العقود يرتبط بولايتهم للناس وما يرونه من المصلحة وما يعبرون عنه من العرف في ذلك الزمان وفي تلك البرهة. هذه صفتهم. اليوم نتحدث عن المضاربة. المضاربة أساسا عقد من جملة عقود تترابط فيما بينها، فعقد الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقات متشابهات، وبالذات هذه العقود الثلاث الأخيرة: مضاربة والمساقات والمزارعة، باعتبار أن هذه العقود تتصل بتكامل المال والرجال من شخص مال ومن شخص آخر العمل المباشر، يعني قوة المال وقوة الرجال. لسببين: السبب الأول لأنه عبر التاريخ الأكثر انتشارا في تعامل الناس فيما بينهم وتكاملهم كان عقد المضاربة، ومن جهة ثانية عقد المضاربة الأكثر توسعة، وربما قسم من الأحكام التي نتحدث عنها في باب المضاربة ممكن أن تشمل بابي المزارعة والمساقات أيضا. أولا كلمة المضاربة، والكلمة الأخرى هي القراض. المضاربة من باب المفاعلة من الضرب، ضارب يضارب مضاربة، وقراض أيضا قارض يقارض مقارضة وقراضا، باعتبار باب المفاعلة في أثلاث مصادر. فماذا تعني كلمة المضاربة؟ الأكثر من الفقهاء قالوا هذه الكلمة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض، والضرب في الأرض هو في الحقيقة كناية عن التجارة، باعتبار أن التجار عادة كانوا هم الذين يطوون المسافات من أجل ربط الدول ببعضها عبر التجارة. وهنا اختلف المعنى بين المضاربة والقراض. القراض بمعنى تقريبا شبه المساهمة، أن أحد الفردين يقرض أو يعين قسما من ماله للآخر. إما المضارب وهو صاحب المال يقتطع قسما من ماله ويعطي للمضارب أي العامل، أو أن المضارب يقطع قسم من ربحه ويعطيه للمضارب. فهذا المعنى لا يتفق مع هذا المعنى، معنى الضرب في الأرض شيء ومعنى القراض شيء آخر، فيما نعلم أنهما بمعنى واحد. أنا عندي تصور أن المعنى الأصلي المضاربة قراض، والمضاربة أيضا تعبير عن القراض، وأساس المضاربة محورية المضاربة هو تحديد السهام، تحديد السهم، أنت هالمقدار إليك وأنا هالمقدار إلي. وسيأتي الحديث عن أن من شروط المضاربة تحديد سهم الطرفين العامل والمالك، المضارب والمضارب. والضرب ممكن أن يعني هذا الكلام كما القرض، أما القرض فواضح. أما كلمة الضرب، كلمة الضرب في اللغة العربية لكل فعل فيه حسم وصوت وإعلان، مثلا ضربت مثلا، ضرب مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وضربنا لكم الأمثال. ضرب يعني بين كلاما فيه صوت، فيه صدى، فيه معنى، هذا معنى الضرب. وهذا الضرب يسمى ضربا لهذا السبب أيضا. وإذا واحد شوية يتوسع في معنى كلمة الضرب في اللغة العربية وموارد استخدام هذه الكلمة سيجد هذا المعنى قريبا. وهنا الضرب يعني تحديد، يعني لا يكون فشي غامض، وإنما حدد. هذا مثل ما يقول ضرب حدا، ضرب أجلا، يعني شيء حدد أجلا. أنا أحتمل ولكن لا مشاحة في الألفاظ وفي الاصطلاحات، قضية مو مهمة لكن مجرد بيان فرد لك. فالمضاربة حقيقة واحدة من ثلاث طرق مختلفة في التعامل بين المال والرجال، أو بين المال والرأسمال وبين الإنسان. مرة أنا أعطي قرض، واحد أعطي قرض يقول روح اشتغل قرض حسن. مرة لا، أنا ما أعطي قرض وإنما أقول له ابني تعال هاي فلوسي روح اشتغل بيها وجيب بالربح. مرة ثالثة لا، أقول نصي لك نصي لك، يعني ثلاث قسم. مرة يكون كل الربح للعامل وهو القرض، ومرة يكون كل الربح لصاحب المال، ومرة يكون بينهما الكل الربح يكون مقسم بينهما، وهذا المضاربة. وإذا دققنا في معنى المضاربة هنا نجد أنه قريب من المعنيين الآخرين، المعنيين الآخرين اللي معنى القرض والمعنى الآخر اللي واصطلح عليه بالتبضع، التبضع يعني شنو؟ يعني واحد يعطي للآخر فلوس حتى ذاك يشتغل بس كل الربح إله. هسه قد يكون يأخذ أجره مثل موظف بالشركة، مرة لا يأخذ بلاش يشتغل مثل ابن الرجل يشتغل صديقه، وهذا موجود كثير، موجود أكو ناس عندهم تجارة يأخذ من واحد من أصدقاء ذاك يحتاج إلى مال، يقول لك عندك فلوس أعطيني أنا أشتغل لك في سبيل الله يشتغل، وهذا التبضع. فبين التبضع وبين القرض يجي الوسط مضاربة. طيب، مسألة المضاربة مسألة واضح، لكن السؤال فيما إذا فد واحد أعطى مالا للآخر دون أن يحدد أنه قرضة أو مضاربة أو التبضع، يشتري له فشي ويبيع له ويحصل له فائدة يعطي له، يعني يكون بينهما أو لا، فما هو الأصل؟ الأصل في ذلك شنو؟ فهنا اختلف الفقهاء، بعضهم قالوا الأصل أن المال حينما يعطى للآخر وذاك يشتغل يكون منصفة بينهما، يعني الأصل هو المضاربة. لماذا هو الأصل المضاربة؟ بعيدا عن الكلمات، بعيدا عن العقد. مثلا شلون بعيد عن العقد؟ نفترض مجرد فرض، انا شفت فد مال مجهول المال بالشارع، لقيت فد مقدار، اخذت هذا المال روح اشتغلت بيها، اشتغلت وربح، صاحب المال جاني لا عقد بيناتنا ولا شيء، ولا عندي نية، إذا عندي نية تبرع شيء ما عندي نية. فهنا العقلاء شي يقولون؟ يقولون طبعا هذا الفلوس مالتك لك حق، لأن المال له حق، له بي ربح، الربح جزء منه هو للمال، وأنت اللي اشتغلت هم رجال، ما دام ما تبرعت بالشغل ما عندك نية التبرع فانت هم تعبت فهم لك حقك. هذا هكذا قال البعض، وهو الاقرب. لماذا هو الاقرب؟ لانه لا يتوى حق امرئ مؤمن، لان القران يقول اعدلوا اقسطوا، القران الكريم يؤمر بان نعطي لكل ذي حق حقه، والعقل يقول هذا إلى حق، هذا اللي اشتغل إلى حق، ذاك اللي هسه نفترض هذا كان حصل على إجازة، شلون ما اشتغل؟ يعني هسه هذا بحث حول الفضولي، هذا النوع من الفضولي، إذا قبل ذاك شاف ربح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة حسب الظاهر، إذا الاسم أنا شاك فيه يمكن سراقة كان اسمه، نعم العروة، قال بارك الله في صفقة يمينك أو في صفقتك. فهو هالأسلوب أنه إن تفضل هذا. ففي هذه الحالة إذا كان قاصدا التبرع شيء، إذا لم يقصد، العقل يقول إن للمال حقا وللجهد حقا، كما أن المال يورث حقا الجهد أيضا يورث حقا، وهذا المبدأ مبدأ مهم جدا. إحنا في باب المزارعة وربما المساقات، وتحدثنا في باب الغصب أيضا في هذا المجال، وفي باب البيع في باب شو اسمه أماكن، حدثنا أنه إذا أنا أدي أرض، مثلا أخذت أرض وهذه الأرض زرعتها، زين زرعتها بماذا زرعتها؟ أنا زرعتها بالحب اللي أخذته أيضا من واحد آخر، خب صاحب الأرض له حق، صاحب الحب البذر هم له حق، أما أنا اللي جيت واشتغلت وثقيت وقمت بالواجب ما لي حق، هم لي حق. بعض الفقهاء في وقت بحثنا أنه يقول لا كل الزرع مال ذاك أبو البذر، وهنا شنو نحن نقول؟ العقل يقول أن الإنسان حينما يقوم بعمل فعمله محترم، عمل الإنسان محترم، إلا إذا هو أقدم على إسقاط حرمة عمله، أقدم على الضرر، أو أراد أن يتبرع، هذا بحث آخر. هنا أنا أريد فتفلك أيضا أفتح من باب القرض، الطرف المقابل للتبضيع أو البضاعة يجي شنو؟ القرض. القرض أنا أعطي فلوس غيري يشتغل. حقيقة هذا البحث إن شاء الله إذا الله وفقنا في آخر حديثنا في آخر بحثنا حول المضاربة ندخل هذا الباب، باب الربا. العالم قائم، اقتصاد العالم مع الأسف قائم على أساس الربا. كثير من المفكرين في العالم، الفلاسفة، المفكرين الاقتصاديين، دا يصيحون أن هذا الربا هذا سبب لكثير من مشاكل العالم، اقتصاد العالم دا يتدمر من خلال الربا. بس كثير من الناس طبعا أهل الربا هم المسيطرين، لأن أهل الفلوس هم لا أقل في الغرب، اللي عنده فلوس هو اللي عنده سياسة، سياسة بيدة، لأنه إعلام بيدة، الأحزاب بيدة. اليوم قرأت مقال لأحد الشخصيات الكبيرة الموظفين الكبار سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول أمريكا اللي يحرك أمريكا اللوبي الإسرائيلي واللوبيات الأخرى والتجار الكبار، أما هذا تعبيره، وأما نصيب الشعب فهو صفر، لأن هم اللي يحددون من يحكم وكيف يحكم ولماذا يحكم. هاي في قضية القدس عند تعليق أنه القضية مع أنه ضد مصالح أمريكا، لكن اللوبي الإسرائيلي فرضها على الرئيس لأسبع. البحث اللي أنا أقول نقطة مهمة، أئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا فلسفة حرمة الربا، وعجيب هاي الفلسفة إذا واحد يتعمق فيها. الأئمة بيّنوا أن سبب حرمة الربا أنه لو شاع الربا في الناس فالناس بعد ما يقرضون بعضهم بعض يحرمون من فائدة القرض. هذا واحد يفكر شنو شنو معنى يحرمون من فائدة القرض؟ شنو فائدة القرض؟ هذه الفكرة اللي أبينها بخدمتكم. فائدة القرض أن الناس دائما عندهم أموال أكثر مما عندهم قدرة على استخدامها واستثمارها. عادة المال يبقى لفترة في البيوت في البنوك وفي وين واحد يخلي، عادة عنده ليوم الحاجة يخلي المال ماله عادة. وإذا حسبنا نشوف إذا مثلا الدخل الوطني أو الثروة القومية في بلد مثلا فالتريليون شيء حدود 250 مليار، هذه أموال مجمدة، مجمدة في البيوت أو في البضاعات أو في غيرها ما تشتغل. طيب إذا هاي الأموال المجمدة دخلت في الربا، بالإضافة إلى أن الربا يفسد باعتبار شنو؟ باعتبار أنه هذا المرابي يمتص من جهود الناس، بالإضافة إلى ذلك هذا بحث آخر، الناس كثيرون وناس كثيرون في هذا البلد اللي يشيع في هذه الجريمة جريمة الربا، كثيرون يقول بلا شغل، ما يشتغل، ما يشتغلون لأن ما عنده خلق يروح يقترض من البنك بالمية 20-25 يعطي فائدة، هو قد ما يحصل شيء أصلا، أو قد يخسر، قد يخسر. طيب
فإذا افترضنا أنه ربع هذا البلد، ربع الطاقة الإنتاجية البشرية الموجودة في هذا البلد، يعني 25% من أهل هذا البلد هذول يبقون بلا شغل، يروحون يقعدوا بالمقاهي، يروحون يتونسون أو يقومون بأدوار سلبية في المجتمع، معناته الاقتصاد يجمد، الاقتصاد يجمد، البلد ما ينتعش اقتصاده. حينما البلد ما ينتعش اقتصاده من يتضرر؟ الكل يتضرر، مو بس هذول ال 25%، 100% ناس يتضررون. وبذلك فائدة القرض فائدة عظيمة، لذلك القرض في منطق الإسلام الواحد بالعشرة يعطون الصدقة بواحدة، يعني جزاء الصدقة واحد بينما جزاء القرض عشرة.
صدقة الواحد بعشرة والقرض
18. لا، في حديث على واحد بعشرة، هذه اللمعة إذا تذكرون في باب القرض حسب ما أتذكر. فهذا أنه ليش قالوا؟ لأنه لما تقرض تأخذ تعطي لغيرك، تأخذ تعطي لغيرك، تأخذ والبلد انتعش. هذه البصيرة اللي بينها الإسلام غابت عن بلادنا، ودخلونا في مدخل الربا والفوائد، وجمدوا الطاقة البشرية الهائلة. بالإضافة لأن هذا الشاب اللي ما يشتغل، ما عنده فلوس، ما عنده رأس مال ويشتغل، يتحول إلى طاقة سلبية في هذا المجتمع، يروح على المخدرات، يروح على قشاق، يروح على أمور أخرى، وهذا في الحقيقة المعادلة الخاطئة. لذلك المضاربة
هذا الربا، تأخذ مال بدون مقابل. ليش الله سبحانه وتعالى حرمه؟ أحل الله البيع وحرم الربا.
أحسنت.
بيع فيه أنه تبادل،
أحسنت.
لكن الربا تأخذ مال فقط بدون أي مقابل.
أحسنت. أنا فقط ليت أبين هاي الفلسفة اللي بينها أهل البيت، إيش قد فلسفة عميقة، أنه لو انتشر ربا في بلد الناس يمتنعون على القرض. و ما شيء قالوا، بس الفكرة الثانية اللي نستفيدها من كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه حينما قرض ما ينتشر معناته تجميد الطاقة البشرية، ومعنى ذلك تخلف الاقتصاد، ومعنى ذلك تخلف البلاد، ومعنى ذلك استعمار البلاد من قبل الآخرين وكل شيء. هسه في بعض الدول الغربية شوف نسبة الفائدة يسوي 0.5%، 1%، احنا في بلاد 10%، 15%، معناته أنه يعني هذا يعني تحطيم البلد، ما له معنى آخر، تحطيم البلد. يقول صاحب العروة كتاب المضاربة: وتسمى قراضا عند أهل الحجاز، والأول من الضرب لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، هذا هو المشهور. والمفاعلة باعتبار كون المالك سببا والعامل مباشرا، يعني العامل يشتغل والمالك أيضا يعطي فلوس، وبالتالي هم شغل. هنا فكرة هم لا بأس نبينها، بأن المال هو شغل مجمد، يعني مجسد. شلون شغل مجسد؟ باعتبار أنا شهر بشتغل في مقابل هذا أخذت فلوس، هاي الفلوس في الحقيقة تعبير عن شغلي. فلذلك أنا إذا شهر اشتغلت وحصلت مثلا على 1,000,000 وعطيت 1,000,000 لأخوي حتى يشتغل بي، في الحقيقة أنا وهو كأننا اشتركنا في الشغل، لأنه أنا شغلي الشهر الماضي وهو شغله في هذا الشهر. فبالتالي كلام صاحب العروة يقول سبب، هو سبب وهو نوع من الثروة بالذات، شغل أيضا. للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، هذا واحد. بعدين يقول صاحب العروة في هذا الإطار: والثاني، يعني تعبير الثاني وهو القراض، من القرض. ومعنى القرض شنو حسب تعبيره؟ بمعنى القطع، لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به. وعليه العامل مقرض والبالك مقارض، لأنه هو اللي قرض، هو اللي قطع قسم من ماله وعطاه. وعلى الأول على كلمة المضاربة مضارب بالبناء، مضارب بالبناء للفاعل، مضارب هو اللي يضرب في الأرض، هو اللي يتحرك. بس احنا قلنا حسب الظاهر سواء هذا أو ذاك يمكن مضارب ومضارب، مقارض ومقارض كما هو المعروف. وكيف كان
مفاعل
وكيف كان شنو معنى المضاربة؟ عبارة عن دفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل. لأنه إذا تمام الربح للمالك يصير تبضيع أو بضاعة، وأما إذا صار تمامه للعامل فيصير قرض، فكلاهما غير المضاربة. وتوضيح ذلك أن من دفع مالا إلى غير التجارة تارة على أن يكون الربح بينهما وهي مضاربة، وتارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض. سنتحدث أن هذا في عنوان القرض إذا أراد القصد، إذا قصد القرض وأراد القرض، لذلك قال إن كان بقصده. وتارة على أن يكون تمامه للمالك ويسمى عندهم باسم البضاعة أو التبضيع أو التبضع، وتارة لا يشترطان شيئا، هذا يعطي وذاك يأخذ، فما معنى هذا قرض تبضع مضاربة من ذي. فهنا رأي السيد، وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة. يقول هنا تمام الربح المالك، ليش؟ لأنه هو لما أعطى ماله يستاهل، يستحق هذا المال، لما يشتغل يحصل. طيب ذاك اللي اشتغل ما يستاهل شيء؟ إذا عقلانة تقول عقلا هم هذا يستاهل، هم ذاك يستاهل. إذا عرفا تقول خب حسب العرف، إذا معنى العرف أن من دفع مالا لغيره على أن يعمل فمعناته أنه هذا المال اشتغل فيه، فصاحبه صاحب المال هو الربح له. كأنه هذا أكو تصور بأن المال هو اللي ربح، الربح للمال، بينما الحقيقة الربح للمال وللرجال، المال والرجل اللي اشتغل في هذا المال مو فقط للمال. لذلك بعض المحشين وفي طليعتهم السيد الحكيم حسب ما شفت حسب ما أتذكر المرجع الحكيم رحمة الله عليه استشكلوا على هذا، يقول فعلى هذا يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة، وعليهما أو عليه يستحق العامل أجرة المثل لعمله. هذا العامل شنو يأخذ أجرة المثل؟ يعني يعطون يومي يشكل هذا يوميته كان، يعني افترض هذا أخذ مليون اكتسب به صار مليونين، هجي أعطاه قال مليونين، لكن قال له خب أنت يوميتك شكيت كان يومي 100,000، خذ 100,000 بقي إلي. يعني هو يأخذ يوميته، يأخذ أجرة المثل، إلا أن يشترط عدمه أو يكون العامل قاصدا للتبرع. طبعا العامل قد يكون قاصدا للتبرع، فيومئذ نحن في غنى عن هذا الحديث، وبالتالي تبرع والله يعطيه الجزاء الحسن. وما عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا لهو أن يطلب الأجرة. هسه لا هو تبرع ولا قصد، يقول مع ذلك إلى حق الأجرة. ليش إلى حق الأجرة؟ لأنه بالتالي الإنسان لما اشتغل عمل محترم، إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة. هنا بعض الخصوصيات اللي يبينها صاحب العروة عادة، وكثير من الفقهاء أنا مكرراً أقول هاي الخصوصيات مو شغل صاحب الفتوى، هذا شغل القاضي. خصوصيات تحديد المورد، أنه هذا هل قصد التبرع هل قصد، يمكن أصلا هذا قصد شيء آخر، لا هو تبرع ولا هو أخذ الأجرة، شلون كان قصده؟ قصده يتقرب إلى هذا الرجل، أو قصده بهالنص يطلع فد عمل آخر عنده، ما يهم هذا الشيء. يعني هناك أمور كثيرة في كل مورد، مجموعة من الحقائق يجب أن يلاحظها القاضي، القاضي إذا اختلفوا، لأنه ما نقدر نحدد كل الأمور عبر الفتوى، إلا وإلا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع. نقول أحسنتم سيدنا، أنت تفضلت بأن عمل المؤمن محترم، ويما استفادة من قوله في الحديث المعروف المذكور في مستدرك الوسائل، لا يتوى حق امرئ مؤمن، وكذلك آيات القرآن الحق حق، العدل عدل، القسط قسط، وليس هناك آية واحدة، عشرات الآيات تدل على حرمة عمل الإنسان وحرمة الإنسان بعمله وعرضه وماله، حرمة الإنسان، هذا كله يدل على احترام معنى. ثم حدثنا عن شروط المضاربة، إن شاء الله نتحدث عنها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.